بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفرني ولشيخي وللمسلمين. قال رحمه الله: فصل. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه، فمتى ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا أو رسولا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر، فيستتاب 3 أيام، فإن لم يتب قتل. ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله ورسوله أو تكررت ردته، ولا من منافق وساحر. وتجب التوبة من كل ذنب، وهي إقلاع وندم وعزم أن لا يعود، مع رد مظلمة لا استحلال من نحو غيبة وقذف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه. فصل. عقد هذا الفصل للكلام على حد الردة، وهذا آخر كتاب الحدود. قال: والمرتد. الردة في كلام العرب هي الرجوع، فارتد على آثارهما قصصا. أما في الشرع فعرفها بقوله: والمرتد من كفر طوعا. إذن الردة هي الكفر طوعا. يقول: من كفر المرتد، من كفر طوعا، كلمة من ألفاظ العموم أي عامة. من كفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك طوعا، حينما قال طوعا يخرج المكره، فالمكره وإن أتى بقول كفري أو فعل كفري على الصحيح فلا يحكم بردته لقول ربنا تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. تشترط في الردة أن تكون طوعا. يقول: ولو مميزا. حينما قال ولو، هذه إشارة إلى الخلاف في مذهب الحنابلة. يقول: المميز نحكم بردته، والمميز كما مر بنا عند الحنابلة ابن 7 سنين، هذا المميز، من له 7 سنين من الذكور والإناث مميز، في رواية عندهم 6 وفي رواية عندهم 10. ولو مميزا، إذن يحكمون بردة المميز. قوله ولو هذا تدل على الخلاف عند الحنابلة، والصحيح أن المميز يحكم بإسلامه لكن لا يحكم بردته، وهذا قول آخر عند الحنابلة. وكما أن لا نحكم على المجنون بالردة، فكذلك لا نحكم على المميز بالردة. فالمميز يكتب له ولا يكتب عليه، ومن ذلك الردة. قال: بعد إسلامه. الكفر نوعان: كفر أصلي، سواء كان كافرا من عباد الأوثان أو ممن ينكرون الأديان، أو كان من اليهود أو النصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا كفر أصلي. الباب لم يعقد لهذا، عقد لي الكفر العارض بعد الإسلام وهي الردة. قال: فمتى ادعى النبوة. لو أن شخصا ادعى النبوة حكمنا بكفره. لماذا نحكم بكفره؟ لأنه مكذب لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ختمت به النبوة. في حديث أبي هريرة في مسلم: فضلت على الناس ب6. قال: وختم بي النبيون. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فمن ادعى أنه نبي فهو مكذب بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيكفر. قال: أو سب الله. مقصود بالسب هنا الشتم، فمن سب الله عز وجل كما تفعل اليهود حينما قالوا: يد الله مغلولة، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا سب لله. وليس كل سب يحكم بالردة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربنا تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. إذن ليس كل سب يخرج به من الإسلام في الجملة، إذا سب الله عز وجل فهذه من أسباب الردة، أو رسوله أو سب رسوله. وحينما قال رسوله قد يظن الظان أن يقصد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا، يقصد كل الرسل، لأن رسول نكرة أضيفت إلى الضمير هو الهاء العائد إلى ربنا تبارك وتعالى فتعم. إذن من سب رسولا ونبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهو مرتد، أو جحده، جحد وجود الله عز وجل. فإذا جحد ألوهية ربنا تبارك وتعالى أو جحد ربوبية ربنا تبارك وتعالى فهذه أيضا ردة. قال: أو صفة من صفاته. لو جحد صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى مرتد، ويقصد هنا بالصفات الذاتية المعنوية، فصفات ربنا تبارك وتعالى صفات ذاتية تنقسم إلى قسمين: معنوية، والمقصود بالمعنوية يعني شيء هي في المعنى، مثل علم الله عز وجل وسمع الله وبصره وحياته، والنوع الثاني ذاتية خبرية، والخبرية هي بمثابة الأبعاد لنا، يد الله عز وجل وقدمه. فيقصد هنا صفة الله الذاتية، كمن أنكر علم الله عز وجل يقول مرتد. وجه كونه ردة أنه مكذب لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا بد أن يعلم أن باب الردة والتكفير، التكفير بالفعل يختلف عن تكفير المعين. مثلا السلف كفروا المعتزلة، كفروا أقوالهم لكنهم لم يكفروهم بأعيانهم. ففرق بين التكفير بالفعل أو تكفير من قال كذا فهو كافر، وبين تكفير المعين. وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها. مثلا فالخوارج كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعلي ومن معه، واستحلوا دماءهم، ومع ذلك لا يعلم عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كفروهم. لماذا؟ لأنهم كانوا متأولين، وإلا ربنا تبارك وتعالى زكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عليا من أهل الجنة، ومع ذلك الخوارج كفروهم، لكن الصحابة لم يكفروهم. لماذا؟ لوجود شبهة عند هؤلاء منعت الصحابة أن يكفروا الخوارج. إذن فرق بين تكفير من فعل كذا أو من قال كذا، وبين تكفير المعين. وحينما قال أو صفة من صفاته، من باب أولى إذا جحد أسماء الله عز وجل الحسنى. أو كتابا، أي جحد كتابا من كتب ربنا تبارك وتعالى المنزلة الثابتة، كمن جحد مثلا التوراة، أو جحد الإنجيل، أو الزبور، قال لم ينزل ربنا تبارك وتعالى ذلك فيكفر. وجه ذلك أنه مكذب لكتاب ربنا تبارك وتعالى. أو رسولا، يعني رسولا من الرسل ثبتت رسالته، إما ثبتت بالكتاب أو ثبتت بالسنة أو بالإجماع. فإذا كان ثابتا وجحد هذا الرسول مرتد، وجه الردة أنه مكذب لكتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو ملكا، يعني أو جحد ملكا من الملائكة ممن ثبت في كتاب ربنا كجبرائيل، أو في السنة كملك الموت. جحد الملك بخلاف الاسم، أو جحد أن اسم ملك الموت عزرائيل لا يعتبر ردة، لأن أصلا الحديث لم يثبت في ذلك. فالكلام جحد الملك وجوده، جحد مثلا كرام الكاتبين، لكن لو جحد تسمية ملك من الملائكة محل خلاف هل ثبت أو لم يثبت، هذا لا يحكم بكفره بل قد لا يحكم بفسقه فضلا عن كفره وردته. أو إحدى العبادات الخمس، يعني جحد إحدى العبادات الخمس وهو ممن لا يعذر بذلك. فلو جحد الشهادتين قال أنا مسلم وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، لكن لا يجب على الشخص أن يتلفظ بهما، مرتد ولو تلفظ بهما. لماذا؟ لما تقدم قبل قليل، لأن الله عز وجل أمر بهذه العبادات في كتابه وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو إحدى العبادات الخمس الصلاة، فإذا جحد الصلاة وهو مما لا يعذر به كمن عاش في أوساط المسلمين فهو مرتد ولو أتى بالصلاة. من جحد الزكاة يحكم بردته ولو زكى، لكن أحيانا بعض فروع الزكاة لو جحدها لا يحكم بكفره إذا كانت من مسائل الخلاف بين أهل العلم. مثلا لو أن شخصا جحد وجوب الزكاة في العسل لا يحكم بردته لأن مسألة من مسائل الخلاف. جحد وجوب الزكاة في غير السائمة، قال السائمة تجب فيها الزكاة لكن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة، هذا لا يحكم بردته والصحيح عدم الوجوب. إذن في مسألة من مسائل العلم التي أجمع عليها أهل العلم. كذلك الصيام، من جحد الصيام الذي أوجبه الله عز وجل على عباده في رمضان فهو مرتد، وجه ذلك عرفنا أنه منكر للكتاب وللسنة. كذلك الحج، لو جحد وجوب الحج حتى ولو حج فهو مرتد. ما يتعلق بفروع هذه العبادات، مثلا ما يتعلق بالصلاة تشترط لها الطهارة من الحدث سواء كان وضوءا أو غسلا، فلو جحد وجوب الوضوء أو جحد وجوب الغسل هذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة فيحكم بردته. إذن الأمر لا يتعلق فقط بالعبادات الخمس، أيضا ببعض فروعها المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. لكن لو جحد مثلا وجوب أذكار الصلاة من تكبير غير تكبيرة الإحرام وتسبيح وتحميد وتسميع هذا لا يحكم بردته لأن المسائل الخلاف. هذا إذا جحدها. إذا تركها، إذا ترك الصلاة فالمسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، ونجد أن بعض من يكتب في حكم تارك الصلاة يقول جمهور أهل العلم يرون عدم كفر تارك الصلاة إذا تركها ويعتقد وجوبها. لماذا؟ مذهب الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة قالوا هؤلاء هم جمهور أهل العلم. بماذا يستدلون؟ يستدلون بعمومات، من ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن قال ترك الصلاة كفرنا وفي الشرك ما سأشير إليه. يستدلون مثلا بحديث مثلا عثمان في مسلم من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة، وهذه أحاديث لم تساق لبيان حكم تارك الصلاة. والقاعدة ما ورد نصا في باب يقدم على الدليل الذي لم يساق لأجل هذه المسألة. إذن إذا أتى عندنا دليلان أحدهما سيق نصا في مسألة من المسائل والآخر لم يسق لهذه المسألة، أيهما نقدم؟ نقدم الدليل الذي سيق نصا في هذه المسألة. وأشار لهذه القاعدة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري. القول الثاني في المسألة أن تارك الصلاة مرتد. الأدلة التي يستدل بها من كتاب ربنا تبارك وتعالى في الحكم بردة تارك الصلاة، وجه الاستدلال بها ليس بظاهر، لكن ثبت كفر تارك الصلاة بالسنة والإجماع. أما السنة حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث في مسلم، جعل ترك الصلاة فاصلا. حديث بريدة عند النسائي بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والمقصود هنا كفر وأشرك
أي الكفر والشرك المخرج من الملة، وليس المقصود بالكفر الأصغر أو الشرك الذي يخرج من الملة. مما يدل على ذلك أثر عبد الله بن شقيق قال: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. والأثر عند ابن أبي شيبة وغيره وإسناده صحيح. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، والمقصود بالكفر كفر مخرج من الملة، وإلا هم يرون أشياء من الكفر من الأعمال كفر، ويقصدون بها كفر دون كفر أو كفر ليس مخرج من الملة، كما رووا في الإباق التبري من الموالي كلها كفر لكنها لا تخرج من الملة. وهنا فائدة مهمة، أنا قلت قبل قليل بعض العلم يقول جمهور العلم على عدم كفر تارك الصلاة، وهذا من الخطأ حينما نجعل الجمهور هم الفقهاء الأربعة. يجب علينا أن نرجع إلى أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأثار التابعين، حتى بعض العلم ينقل أنه لم ينقل خلاف عن التابعين في كفر تارك الصلاة وأنه مرتد خارج من الملة، ثم أتى بعد ذلك الخلاف. فكم من مسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون عليها أو كالمجمعين عليها، ثم يأتي المتأخرون ويخالفون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يكتفى بذلك، بل من يرى رأي الصحابة يعد قوله شاذا وأنه أتى بشذوذ العلم. خذ مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، صح عن علي وقبله عمر رضي الله تعالى عنه أن كون الربيبة في حجر زوج أمها شرط لحرمتها، فلو لم تكن في حجر زوج أمها لحلت له، إنما يحرم جمع بينها وبين أمها. وهذا هو ظاهر القرآن: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. والمتأخرون يرون أن هذا القول شاذ، وأن هذا القيد خرج من باب الأغلب. زكاة الفطر يجب نصف صاع من البر، لا يعلم خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو خالف أبو سعيد، لكن الظاهر أن خلافه أنه يخرج صاع من شعير وليس من بر أو من أقط أو تمر أو زبيب. يقال أن وجوب الصاع الجمهور يقصدون بهم المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف يرون نصف الصاع. الشاهد من ذلك حينما يقال الجمهور ينبغي لنا أن نتوقف ونقول من هم الجمهور، ولا نغفل رأي الصحابة ورأي التابعين رضي الله تعالى عن الجميع. ويسر الله عز وجل لي أن جمعت الأدلة في حكم تارك الصلاة في كتاب طبع واللحمد اسمه الاستيعاب بأدلة تارك الصلاة، استوعبت الأدلة ونقلت الإجماع. ومن الغريب أنه نقل الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة، وجه ذلك يقول: لا نعلم أحدا قتل لأجل تركه الصلاة، هذا يعني أنه ليس بمرتد. قال: كيف تثبت أنه مرتد بترك الصلاة؟ شخص يقول: أنا أصلي، لكن تستطيع أن تجزم أنت أنه لا يصلي، لكن لا تستطيع أن تشهد أو تثبت ذلك، يصعب إثبات ترك الصلاة على الشخص. على كل، دلت السنة ودل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن تارك الصلاة مرتد، والمقصود هنا بالتارك الترك المطلق، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها، فمن يصلي أحيانا ويترك أحيانا لا يسمى تارك لها، إنما يترك الصلاة أحيانا يكون بقيد. قال: ترك الصلاة ومن يصلي أحيانا لا يصح عليها أنه ترك الصلاة، إنما ترك بعض الصلوات. هذا هو اللي يظهر لي أن الترك المخرج هو الترك المطلق، لكن حقيقة لما نريد أن نطبق تطبيقا عمليا يصعب. طيب كم من يصلي الجمعة فقط، هل نقول هو تارك ترك مطلقا أو لا؟ من يصلي الجمعة ورمضان فقط، هل نقول تارك أو لا؟ لكن في جملة يقول تارك الصلاة أصح الأقوال أنه مرتد. متى يحكم بردته وأنه تارك للصلاة؟ هذه مسألة نرجع إلى كلام الشيخ. إذا حكمنا بردته تبقى أعماله لا تبطل إلا بموته، وكذلك الثواب، بمعنى أنه لو ترك الصلاة أو أتى بردة ثم تاب إلى الله عز وجل لا يؤمر بما مضى من عبادات، مثلا لا يؤمر به أن يحج إذا كان حج، وهكذا لقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر. يقول لو جحد حكما من الأحكام الشرعية، من الأحكام الظاهرة التي يعرفها الخاصة والعامة مجمعا عليه، يقصدون بالإجماع الإجماع القولي وليس الإجماع السكوتي، مثل حل الطيبات كإباحة الأكل والشرب، وتحريم الخبائث كتحريم الخنزير أو تحريم الزنا أو تحريم شرب الخمر أو إباحة النكاح وتحريم السفاح وهكذا، أو جحد وجوب الأذان، فالأذان من أحكام الظاهرة، بل هو فارق في كون البلد بلد إسلام وبلد كفر. حديث أنس في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار. إذن إذا جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر، أما إذا كانت مسألة من مسائل الخلاف فلا يكفر، لأن بعض العلم يقول به. قال: فيستتاب، يستتاب من حكم بردته، الذي يحكم بردته هو القاضي وليس أحد المسلمين، لأن لو قيل أن يحكم بالردة أحد المسلمين لأزهق دماء المسلمين بحكم أن هذا مرتد، فلا بد من أن يرفع الأمر للقضاء وأن يقرره القاضي، فإذا ثبت عند القاضي أنه مرتد حكم بأنه مرتد، ثم بعد ذلك يستتاب. قال: فيستتاب 3 أيام، يستتاب أن يطلب منه أن يتوب، إن كان منكرا يقر بما أنكر، وإن ترك الإسلام بدين آخر يرجع الإسلام ويقر بالشهادتين، وإن كان تاركا للصلاة يرجع فيصلي. قول 3 أيام، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر باستتابة المرتد 3 ولا يصح، لكن صح ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصح عن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهما استتابة المرتد 3، ونقل ابن عبد البر وشيخ الإسلام إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم استتابة المرتد 3. إذن استتابة المرتد لم تثبت في السنة، إنما ثبتت بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإجماعهم على ذلك. قال: فإن لم يتب قتل. فإن لم يتب أن يقر بما جحد، أن يؤدي ما حكمنا بردته بسببه، أن يرجع إلى الإسلام. فإن أصر ولم يتب قتل. من الذي يقتله؟ هو القاضي، هو الذي يحكم بقتله. الحنابلة كما مر بنا يرون أنه لا قود إلا بالسيف، فلا يقتل إلا بالسيف، والصواب أن الحديث لا يصح، إنما يقتل بالسيف أو بغير السيف، لحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فإذا وجدت طريقة أخف من قتل السيف وأهون لا بأس بها، وأن قتل بأشد من ذلك إذا كان من باب القصاص فالأمر على جواز، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية، سمى الأعين العرانيين حينما قتلوا الراعي وساقوا الإبل، تقدم كلام عليهم في الباب السابق باب البغاة. فإن لم يتب قتل، وإن تاب كما ذكرت قبل قليل تبقى الأعمال الصالحة له. هل يجب عليه القضاء ما مضى من صلاة وصيام؟ لا، لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فما سلف لا يجب عليه أن يقضيه. ولا تقبل ظاهرا، أي ولا تقبل التوبة، لأنه يتكلم عن التوبة. قال: ولا تقبل ظاهرا
ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته. يقول لا تقبل التوبة ظاهرة، عندنا توبة ظاهرة وباطنة. الظاهرة أي في حكم الظاهر لا نقبلها منه، الباطن هو فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. الفرق بينهما الحكم يعني بالظاهر هذه تعلق في باب الفتوى، أما في باب القضاء فلا. الباطن يتعلق ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. إذا فرق بين الفتوى وبين القضاء، فالمفتي يفتي له، أما القاضي فلا يقبل توبته. قال ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله. نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على وجوب قتل من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو تكررت ردته، وإذا تكررت ردته لا تقبل. لماذا؟ لقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته. الرواية الثانية عند الحنابلة أن من تكررت ردته وكذلك المنافق تقبل، أما من تكررت ردته فلعموم قول ربنا تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال ولا من منافق، يقول المنافق وحين يقولون الزنديق يقصدون به من يظهر الخير ويبطن الشر، يقول المنافق لا تقبل توبته. لماذا لا تقبل؟ لأنه لا يؤمن يظهر التوبة والصلاح والأمر بخلاف ذلك. أيضا القول الثاني كما ذكرت قبل قليلا عند الحنابلة تقبل لعموم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال ولا منافق وساحر، يقول أيضا توبة الساحر لا تقبل. نأخذ من ذلك أن الساحر كافر مرتد، وجه ذلك قول ربنا تبارك وتعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن هل كل سحر يكفر به الشخص؟ لا. إذا كان الساحر يأتي بقول أو فعل كفري، قول كسب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فعل كالسجود للأصنام أو الذبح لغير الله عز وجل، أو اعتقاد يعتقد مثلا أن الكواكب هي التي تدير الكون، هذا سحر وكفر. أما إذا كان يستخدم أدوية عقاقير هذا ليس كفر إنما هو معصية. إذا كان يستعين بالجن بمعرفة المغيبات النسبية، فلان مثلا في بلد الفلاني، المسروق في المكان الفلاني، الذي فعل كذا هو فلان، هذا ليس من الغيب إنما هو غيب نسبي، قرينه من الجان يتصل بهذا القرين ثم يخبره الخبر، فليس هذا من باب السحر إلا اللهم على المعنى اللغوي، لأن السحر هو ما لا طفى ودق، فإذا كان في الحديث إن من البيان لسحر. والصحيح أيضا أن الساحر يقبل إذا حكمنا بردته، كلام على قبل أن يرفع، إذا حكم القاضي وثبت الحد هنا لا تقبل توبته، لكن قبل ذلك تقبل توبته. قال وتجب التوبة من كل ذنب وهي إقلاع وندم وعزم ألا يعود، هذه أركان التوبة. يقول تجب التوبة لأمر الله عز وجل بها، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة بالتوبة، حينما قال وتجب التوبة من كل ذنب أي سواء كان صغيرا أو كبيرا، لكن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة أو إقامة الحد، حديث عبادة في الصحيحين فمن عوقب من ذلك بشيء فهو كفارة له أو برحمة. أما الصغائر فتجب التوبة منها لكن تكفرها الأعمال الصالحة، حديث أبي هريرة الصلاة الخمس والجمعة جمعة رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا تجنبت الكبائر، حديث عثمان في مسلم ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب وذلك الدهر كله. قال وهي إقلاع وندم وعزم. أركان التوبة يقول إقلاع أي يجب أن يقلع عن الذنب، وإلا لو استمر على هذا الذنب لم يكن تائبا بل هو مصر، إذا كان يشرب الخمر توبته يقلع ولا يشرب، إذا كان يسرق توبته ألا يسرق، إذا كان يزني توبته ألا يزني. الركن الثاني قال وندم، يندم على ما مضى من الأفعال، فيشعر بشيء من التأثم يكون في نفسه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل هذا الفعل. قال وعزم ألا يعود، أيضا من أركان التوبة أن يوطن نفسه ألا يعود لها مرة ثانية، لو كان في نفسه أنه سيعود إليها لا تسمى هذه توبة. وهذا يلحظ في بعض الناس في رمضان، تجد يترك بعض الكبائر، يترك مثلا شرب الخمر أو يترك مثلا بعض المناظر المحرمة التي تكون هي من كبائر الذنوب، ثم بعد ذلك في نفسه أنه متى من قضى رمضان عاد إليه، هذا لا يسمى تائبا، لا بد أن يعزم أن لا يعود. وحينما قال هذه الأركان، هذه الأركان قد تتخلف، قد لا يوجد منها إلا الندم فقط. لو أن شخصا يزني ثم تب ذكره، لا يتصور أن نقول أقلع، ولا يتصور منه أن يعزم أن لا يعود، لأنه أصلا لا يتمكن من الزنا. فربما أحيانا تتخلف هذه الأركان ولا يوجد إلا الندم. قال الرابع مع رد مظلمة، هذه كانت هناك مظالم للمخلوقين يجب عليه أن يردها، إذا كانت مال فلا تصدق توبته إلا إذا ردها، ويجب أن يردها لأهلها. أحيانا شخص قد يكون في حال سفهيه أو في حال الشباب، ربما يظلم زيد من الناس، ربما يسرق من عامر أو كذا وكذا، يقول أتوب وأتصدق بهذه المبالغ، ولا تصدق بها، لا تبرى ذمتك، لا بد أن ترد المظلمة. إن كان الشخص موجودا تردها له، إن كان ورثته موجودين ترد المال لورثته، إذا كنت لا تعلم هذا الشخص فلا كنت تصدق بالنية عنه، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يقول لا استحلال من نحو غيبة وقذف، يقول إذا اغتاب شخصا أو قذفه لا يجب عليه أن يستحله. لماذا لا يجب عليه أن يستحله؟ يقول لأن الاستحلال قد يؤدي إلى زيادة الضغينة، لا سيما إذا لم يعلم به، فيقل اغتبتك أو قذفتك وهو لم يعلم، ربما زادت الضغينة بينهما والعداوة. كلام الشيخ يقول لا استحلال، والظاهر أنه مطلقا علم أو لم يعلم، وليظهر الله أعلم أن المسألة فيها تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستحلال، لكن إذا خشي الشخص من حصول مفسدة فهنا لا يستحل، إذا كان يعلم أن الشخص سوف يعذره ويعفو عنه إذا استحله، فليظهر الله أعلم أن الاستحلال يكون في حقه واجبا. وإذا كان يغلب على ظنه أنه لن يعذره، وربما حصل بينهم زيادة فجوة أو زيادة عداوة، فليظهر الله أعلم تكفي التوبة بينه وبين ربه تبارك وتعالى، ويكفيه أن يثني عليه وأن يدعو له، وإن كان بهته أو كذا يخبر الناس أن ما قاله إنما هو بهتان والله أعلم. مسألة تتعلق بقتل المرتد، تقدم الكلام على أن المرتد إذا لم يتب يقتل، سواء بدل دينه، ارتد من الإسلام إلى اليهودية أو ارتد من سبيل النصرانية، أو أتى بعمل كفري حكمنا أنه خرج به من الإسلام على ما تقدم قبل قليل. أهل العلم مجمعون على قتله، المتقدمون المتأخرون، مثلا ابن المنذر رحمه الله تعالى، وابن عبد البر، وابن قدامة، ومن المتأخرين ابن عابدين، أيضا عثمان بن جامع صاحب الفوائد المنتخبات شرح أخصر المختصرات، ينقلون الإجماع على قتل المرتد. ما الدليل على قتل المرتد؟ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. إذن إذا ترك دينه حل دمه. أيضا في صحيح البخاري حينما أتى أبو موسى رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبل وكلاهما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، وجد رجلا موثقا فسأل، قالوا كان يهوديا فأسلم فتهود فقال لا أنزل حتى تقتلوه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن أبو موسى رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بقتل المرتد. أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. كلمة من من ألفاظ العموم، كل من بدل دينه فاقتلوه. إذن أهل العلم مجمعون على وجوب قتل المرتد، لكنهم اختلفوا في المرأة المرتدة هل تقتل أو لا تقتل. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في قتل المرتدة وعدم قتلها ولا تصح. روي عن الصحابة أثار في قتل المرتدة وعدم قتلها ولا تصح. من يرى عدم قتل المرأة إذا ارتدت كالأحناف يستدلون بالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وقال في امرأة التي قتلت ما كان هذه لتقتل، وصح أن هذه في قتل الكافر الأصلي وليس في قتل المرتد. ذكرت في أول الكلام أن الكافر الأصلي خف في الأحكام من الكفر العارض وهو المرتد. فلنا عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة التفريق بين المرأة والرجل، والوارد في عدم قتل المرأة المرتدة أو الوارد في قتل المرأة المرتدة من الحديث المرفوع ولا ثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه لا تصح، يبقى عندنا عموم حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. الإشكال الذي يثيره بعض المعاصرين يقول لكم يعني مثلا مسائل الإجماع للمتقدمين والمتأخرين نسبية، مثلا ابن عابدين ابن جامع من أيام القرن الثاني عشر الهجري، هؤلاء متأخرون. بعض المتأخرين الذين يرون عدم قتل المرتد يستدلون مثلا بقول ربنا تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، والآية محكمة ليست منسوخة، لكن الآية هل هي في الكافر الأصلي أو في المرتد؟ الآية ليست في المرتد، الآية في الكافر الأصلي الذي استقر عليه الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا إكراه في الدين. فذاك الحديث بريدة رضي الله تعالى في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا وأرسله على سرية قال إذا لقيت عدوك من المشرك فادعه إلى ثلاث خصال قالوا خلال، فذكر الإسلام ثم ذكر الجزية، فإن أبوا قال فاستعن بالله وقاتلهم، هذا استقر عليه. ففرق بين الكفر الأصلي وبين المرتد، فالكافر كفرا أصلي أخف في الأحكام من المرتد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن الكفر الأصلي أيسر وأخف الأحكام من الكفر العارض وهو الكفر الذي يحصل بالردة. مثلا أشرت قبل قليل إلى أن ربنا تبارك وتعالى حكم بكفر اليهود والنصارى ويتجوز مناكحة اليهود والنصارى، لكن المرتد والمرتدة لا يصح نكاحهما. الجزية تؤخذ من الكافر الأصلي لكن لا تؤخذ الجزية من المرتد، إما أن يرجع إلى دينه وإلا يقتل. إذن من يستدل بعدم قتل المرتد يستدل بنصوص الكافر الأصلي، والشيء بالشيء يذكر. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الطبري في تهذيب الآثار في مسند علي عن بكير بن عبد الله الأشج أنه سأل نافعا ما رأى ابن عمر في الحرورية من الخوارج، قال أشر خلق الله انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. إذن سبب خلل الخوارج أنهم جعلوا آيات الكفار في المؤمنين، وهؤلاء الذين يقول لا يقتل المرتد جعلوا آيات الكفار الأصليين في من ارتد من المسلمين، ففرق بين هاتين المسألتين. إذن هؤلاء شابه الخوارج في أي شيء؟ في أنهم جعلوا النصوص التي في الكافر الأصلي جعلوها في المرتد، وفرق بين هؤلاء وهؤلاء. الله أعلم.